السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جازه عنا يا ربنا بخير ما جازيت به نبيا عن قومه، ورسولا عن رسالته، وداعيا عن دعوته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فاللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وأحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت رايته. اللهم وأوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العرش العظيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ينفعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، فيما يدور حولنا من أحداث وفتن، أسأل الله جل وعلا أن ينجينا جميعا من هذه الفتن. قولوا اللهم آمين. تتجلى قيمة وأهمية هذا الموضوع الذي نتحدث إليه أو نتناوله بإذن الله عز وجل، مستعينين بالله جل وعلا، سائلين الله ألا يفتننا في ديننا، وهو الولاء والبراء بين الغلو والجفاء. هذه القضية، قضية الولاء والبراء، يقول عنها العلماء هي أصل من أصول الدين، من تنازل عنها تنازل عن أصل من أصول دينه. فجاء في الحديث الصحيح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله. أي أن يكون ولاء المرء للمرء لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، نفي عن كمال الإيمان أم عن أصله، وهذا الذي نتحدث فيه بين الغلو والجفاء. يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه هي قضيتنا. وقبل أن أتحدث في هذه القضية وأهميتها في هذا الوقت، دائما ما يقع الإنسان حينما يتحدث عن قضية أو يؤمن بقضية، إما أن يغالي فيها فيذهب إلى أقصى تطرف يمينا، أو إما أن يتساهل فيها تساهلا شديدا فتضيع القضية من يديه. أنبه في أن كل كلمة أقولها حسابي فيها على الله وحده، وأعلقها في أعناقكم أمانة تسألون عنها بين يدي الله عز وجل. فكلا الأمرين في أي قضية، كلا الأمرين إذا انحرفت عن بقضيتك إلى أقصى التطرف يمينا كنت ضارا للقضية أكثر من نفعها، وكذلك إذا تساهلت في القضية إلى درجة أن تصبح قضيتك بلا معالم وبلا أصول فهذا أيضا ضياع للدين. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فوسط الطريق يحتاج إلى معالم. أنت حينما تصير على طريق للسفر لابد لإدارة المرور أن تضع معالم لتبين لك وسط الطريق، لتحذرك من الانحراف يمينا أو يسارا. فلابد من أن توضع ضوابط ومعالم. هذه الضوابط والمعالم ليست موافقة لهواي ولا لهواك ولا لهوى فلان أم فلان، أو لمصلحة معينة أو مصلحة مرحلية. إنما تلك الضوابط موضوعة من شرع رب البرية، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتجاوز تلك الحدود ولا تلك العلامات. ومن أجل هذا، لأن كثيرا من الناس في كثير من القضايا تتيه منه المعالم في طريقه، فحتى إذا كان الإنسان محبا لله عز وجل ولرسوله، فأنا أسألكم سؤال: هل تتصور أخي المسلم أن هناك صوفيا لا يحب الله ولا رسوله؟ أهل التصوف يحبون الله ورسوله أم لا؟ يحبونه، ولكن هل كان هذا الحب منضبطا بانضباط الشرع؟ إذن هو أحب، ولكن كان هذا الحب موافقا لهواه، موافقا لما أراد، ليس منضبطا بانضباط الشرع، فجرفه الطيار بعيدا عن الصراط المستقيم. كذلك إذا أردنا أن اتخذ الاتجاه الآخر، فربما يفرط الإنسان فلا يكون محبا لا لله ولا لرسوله ولا لكتابه، وتضيع معالم الشخصية المسلمة، فيصبح المسلم بلا معالم، بلا معالم تميزه عن غيره، فيصبح شخصية ممسوخة لا قيمة لها. وهذا أيضا لا يريده لك ولا يريده منك شرع الله عز وجل. وعلى ذلك أقول أحبتي، إن الإنسان منا بما جبل عليه، بما جبله الله عز وجل عليه، فقد جبل الإنسان فطرة، ولا يستطيع كائنا من كان أن يغير هذه الفطرة، لأن من الذي خلق ومن الذي فطر؟ الله عز وجل. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالله جل وعلا فطرنا على غريزة الحب والبغض. الإنسان يحب ويبغض، لكن هذا الحب وهذا البغض غالبا بما يتوافق مع فطرة الإنسان، فإن الإنسان يحب ما كان فيه مصلحته ويبغض ما يعارض خيره ومصلحته. أفي ذلك نقاش؟ هذا لا يختلف عليه اثنان، من كان منهم على دين ومن كان منهم على غير دين. إذن مسألة أن أحب وأن أبغض هذه فطرة، أنا أحب طعام كذا أنت لا تحب، أنا أحب أن ألبس كذا أنت لا تحب، أنت تبغض كذا وأنا لا أبغض، وأنا أبغض كذا وأنت لا تبغض. فالإنسان جبل على الحب والبغض، ولا يستطيع كائنا من كان، أركز، لا يستطيع أي إنسان أن يسلبك غريزة فطرك الله عليها، وإلا لجعلك كائنا آخر. هل تستطيع قوى الأرض أن تسلب منك غريزة الجوع مثلا؟ هل يستطيع؟ هل يستطيع كائنا من كان أن يسلب منك غريزة الفرح والحزن؟ فإن الطفل الذي يولد من بطن أمه لا يعلمه أحد متى يضحك ولا متى يبكي، فإنما يضحك ويبكي بغريزة وضعها الله عز وجل فيه، ويحب ويبغض أيضا بغريزة وضعها الله فيه. أكرر إذن، من أراد أن يسلب منك تلك الغرائز إنما يريد لك أن تكون كائنا غير الذي جعلك الله عليه. هل ترضى؟ من منا أن يرضى؟ إن الحيوان لا يرضى إلا أن يكون حيوان، فلا يستطيع أحد أن يغير فطرتك، لقول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن حينما نقول الإنسان غالبا يحب ما هو في مصلحته ويبغض ما يضاد المصلحة، فيكون الضابط عندنا هو تحديد المصلحة، هو تحديد المصلحة. فإذا تم تحديد المصلحة فالإنسان بفطرته سيحب هذه المصلحة. فإما أن تتحدد المصلحة بناء على غريزة عاجلة أو مصلحة زائلة، ويتوقف ذلك على ما يستهويه الإنسان وعلى مدى إدراك بصره للأبعد. بمعنى بعد أن توحد الله، لو أنك عندنا طفل صغير، هذا الطفل إذا خيرته أنت بين اللعب وبين المذاكرة هو يحب اللعب وأنت تحب له، لما؟ لأن اللعب، هل هذا الطفل خالف غريزته؟ لا يخالف الغريزة، هو يحب اللعب لأن في اللعب مصلحة له عاجلة. أنت لماذا أحببت له المذاكرة؟ لما؟ ولكن المصلحة آجلة أم عاجلة؟ عاجلة. فيتوقف تحديد المصلحة الآجلة عن العاجلة على سعة الإدراك وعلى الغريزة. الذي يشرب خمرا أعاذني الله وإياك، هو يعتقد أن في ذلك مصلحة ولكنها مصلحة عاجلة وليس آجلة. إن جاءه إنسان ذو خبرة وذو عقل وذو تمرس قال له: الخمر على المدى البعيد ضار، فهذا الذي وضح له بناء على ما يخالف غريزة هذا وهوى، وبين له ما لا يراه من أمور غيبية ولا يرى المصلحة. ففي الغالب تكون المصلحة إذا كانت غائبة عنك فلا بد أن يأتيك ممن له خبرة وهو عندك صادق. لو انت قلت لولدك السنة الجاية هتنجح، السنة الجاية دي لسه فين، غيب ام حاضر؟ غيب. فلكي يتبعك ولدك لابد له من هذين الامرين: اولا ان يكون واثقا فيك ثقة مطلقة لانك تحدثه عن قضية غيبية، ان كنت تحدثه عن قضية عينية فليس شرطا ان تكون صادقا لان الذي يؤيد كلامك هو القضية الحاضرة. قل خذ هذا فيه مصلحة، فان اكله وفيه مصلحة قام الدليل. اما وان تحدثه عن شيء غيبي لابد ان تكون انت عنده صادق، ولا بد ان يكون هو فيك واثق. ثاني، لابد ان تكون عنده ايش؟ صادق، وان يكون فيك هو واثق لتحدد له مصلحة هي غائبة عنه. ومن هنا يأتي سؤالنا نحن المسلمين: من عندنا اصدق من رسول الله؟ لا احلى من البشر. من عندنا اوثق من رسول الله؟ لا احد على الاطلاق. فان جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا له الامر في ان يبين لنا، وخاصة فيما هو غائب عنا، ان يبين لنا ما فيه المصلحة. فان جاءنا ذلك من رسول الله قلنا له سمعا وطاعة، وان خالف ذلك هوانا، وان لم نرى في ذلك مصلحة عاجلة فيما نظن ونحسن. فان جاءك من يقول لك امتنع عن الطعام والشراب، في ذلك فيه مشقة، فيه تعب، اين المصلحة العاجلة؟ ما في مصلحة عاجلة، هذا مشقة وتعب. لكن يقول مآلك في ذلك الى الجنة، هذا امر حاضر ام امر غيبي؟ لابد اذا ان تصدق. فليس عندنا، اذا كانت المسألة محددة بتحديد المصلحة، فليس عندنا على الاطلاق احد نسلم له الامر في تحديد مصلحتنا الا سيدنا رسول الله. اكرر، كل كلمة تسأل عنها بين يديك، ان جاءت مليون شخص ويقولون في هذا لك مصلحة، وجاء رسول الله وقال ليس في ذلك مصلحته، صدقت من؟ ولذا اذا جاءك من على الارض جميعا ليقولون لك ان في ذلك لك خير فاحبه، اقول له اقم لي الدليل على ما تقول على مدى مطابقته لكلام الرسول، فان طابق كلام الرسول احببته لان فيه مصلحتي، وان لم يطابق كلام الرسول ما ابغضته على الاطلاق لانه ليس فيه مصلحتي. فربما يتهمك شخص فيقول لك اذا انت متعصب، اقول له وهل هناك على وجه البسيطة عاقل ليس متعصبا لمصلحته؟ دلوني على وجه البسيطة كلها انسان عاقل ليس متعصب لمصلحته. الانسان اللي بيروح مشوار ماشي كل يوم بيشتري عربية ليه؟ يبقى متعصب لمصلحته. بتروح الشغل ليه؟ يبقى انت متعصب. بتنفعش. بتاكل ليه؟ لان في ذلك مصلحة. لماذا تذهب الى الطبيب؟ لان في ذلك مصلحة. هل اتهم لاني متعصب لمصلحتي؟ لا يجوز ذلك على الاطلاق. فمن لم يتعصب لمصلحته ولكن شريطة ألا نقع بين الإفراط والتفريط، فمن الممكن أن تتعصب لمصلحتك وعلى وفي سبيل ذلك تضر بالآخرين. أقول ضابط ذلك أنه ليس من الشر. إذا كانت المصلحة من غير الشر فمصلحتك حتما تضر بالآخرين، أما وإن كانت مصلحتك منضبطة بانضباط الشرع فلا يمكن على الإطلاق، فلا يمكن على الإطلاق أن تضر بمصلحة كائن من كان على وجه الأرض، لأنك استنبطت مصلحتك من كلام من هو بكل شيء عليم. فنحن البشر لما أردنا أن نقاوم، ولعل إنسان يقول ما علاقة هذا بموضوعنا، سأبين إن شاء الله تعالى. لما أردنا أن نقاوم الحشرات التي تضر بالنبات صنعنا مبيدات حشرية. هذه المبيدات الحشرية بعد فترة من الزمن تناولها الإنسان في طعامه، فوجدوا أن نسبة السموم من هذه المواد الDDT وأمثالها وجدوها تفرز في لبن الأم فيرضعها الطفل، فيخرج الطفل وقد تسمم، وقتلت كثيرا من الطيور التي كانت أنفع في مقاومة تلك الحشرات. فبعد فترة من الزمن كانت هذه المبيدات الحشرية ضررها أكبر من نفعها، في حينها أنه قد ظن الإنسان أن بها مصلحة وأتت مصلحة عاجلة، ولكن المصلحة العاجلة لأنها من صنع الإنسان والإنسان ليس بكل شيء عليم، فكان الضرر. ولكن حينما يحدد مصلحة رب العالمين فهو بكل شيء عليم، فيكون هذا يقينا أن مصلحتي إذا سرت فيها متخذا لأدوات تحقيق مصلحتي، لأننا كما سنعرف الآن هناك المصلحة وتحديد الطريق الموصل للمصلحة وتحديد الوسائل المتخذة لسلك الطريق الموصل للمصلحة، هذه كم؟ ثلاث. فربما يعرف الإنسان المصلحة ولكنه يسلك طريقا خطأ، ربما يعرف الإنسان المصلحة ويعرف الطريق ولكنه يتخذ وسيلة خطأ فلا تؤدي به إلى الغاية، فلا بد لمعرفة الغاية المصلحة والطريق الموصل للمصلحة والوسيلة المتخذة لهذه المصلحة. كذلك الإنسان في دفعه للضر، في دفعه لأي ضر لابد أن يحدد ثلاث، أن يحدد الضر والطريق الموصل للضر والوسيلة التي يدفع بها. أصبح الإنسان في يومه بين كم؟ بين ستة أشياء، فيصبح الإنسان مشتت. هل يا ترى هذه الوسيلة تصلح لهذا الطريق؟ هذا الطريق يصلح للغاية؟ هذه الغاية نافعة أم ضارة؟ الوسيلة نافعة أم ضارة؟ فإذا شتت الإنسان بين هذه الستة، فإذا تم اختصارها إلى أربعة يجمع على الإنسان شمله، يصير التشتت أقل. إذا صارت هذه الأربعة اثنين يكون التشتت أقل ويكون التفرق أقل، فإذا كان الاثنين واحدا إذا كان الاثنين واحدا توحد الطريق. وهذا الذي نتكلم عنه تركيزا في ولائنا وبرائنا، فطريقنا هو الله وغايتنا هي الله والوسيلة إلى الله هي الله، ولا نخشى ضرا إلا من الله، ولا الطريق إلى دفع هذا الضر إلا بالله، ولا وسيلة لدفعه إلا بالله عز وجل. فهنا تحددت كل المصالح وتحددت كل طرق الضر في أنها صارت نقطة واحدة طريقا واحدا، حيث قال جل وعلا هو النافع الضار. فلما يتحدد لنا المصلحة في نقطة واحدة ويتحدد لنا الضر الذي هو يسعى الإنسان في حياته كلها، ألا يستحق منا ذلك أن نحب ونوالي عليه ونبغض ونترك عليه؟ فمن لم يعرف مصلحته فهو مجنون، فهو مجنون، لا يقال عنه عاقل. لكن يظل القضية هي في بعض الأحيان الإنسان، كما لو سألتك سؤال لتعرف الغايات والوسائل ومناسبة الغايات للوسائل، نحن هنا في حي الكويت، ولو أنك في حي الأربعين وأردت أن تأتي إلى حي الكويت لتلحق بالدرس، أيهما أصلح وسيلة لك، الدراجة أم طيارة؟ طيارة. أمطلق العقل الذي حكم على المصلحة الآن أم مجموعة من الضوابط والظروف؟ مجموعة من الضوابط والظروف حكمت مصلحة اختيار الوسيلة، مع أن الاختيار المطلق الطائرة، لكن الطائرة لا تصلح على الإطلاق لأن تسلك بها هذا السبيل لتوسلك للغاية، فكانت مضارها أكثر من نفعها. لو جئت لإنسان مجرد قلت له طيارة أم دراجة؟ طيارة. الطائرة الآن لا تصلح، الطائرة للسلوك لهذا الطريق للوصول لهذه الغاية لا تصلح. فالعاقل من يختار الوسيلة المضبوطة ليسلك الطريق الصحيح للوصول إلى غاية صحيحة، وغايتنا واحدة لا تتجزأ. فمن الأحيان وفي كثير من الأحيان الإنسان تضبطه العواطف ولا ينضبط بأحكام، فتكون العواطف تجلب عليه من الضرر أكثر مما تجلب له من المصلحة. لا نقول هنا من أجل فلان أو كذا أو كذا كان الضرر، لا، لأنه اتبع عواطفه دون انضباط من الشرع. المسألة عندنا كلها هي شرع الله فحسب. وأضرب لك مثال، ولدك ذهب ليضع يده على الموقد على البوتاجاز، أنت تحب ولدك، أفي ذلك شك؟ تريد أن تدفع عنه الضر، فجذبت الولد جذبة شديدا من رقبته فجئت به على أم رأسه فأصيب بشلل. من أين جاء الخطأ؟ لأنك منعته عن أن يضع يده في اللهب؟ هذه كانت مصلحة، أنت تريد المصلحة. الخطأ جاء منين؟ من الوسيلة التي اتخذتها لم تكن منضبطة،
أنت جعلت الوسيلة منضبطة بعواطفك فقط فأدت بك إلى ذلك، لكن حينما تنضبط هذه الوسيلة بشر لا يمكن أن تنحرف. بمعنى لو جت أم الولد وقالت لك لو كنت كلمت الولد بالراحة، فأنت الولد الثاني جه يعمل فكلمته بالراحة، ما يتقالش عنه أنك سمعت كلام أمك، ما يبقاش انك انت مشيت ورا واحدة ست والست بقى مشيت كلامها عليك. هذا كلام انما يراد به شغلك عن الطريق، لكن انت اتخذت الطريق ها الصلاة لا يعيك من اين خرج، خرج من الام او من غيرها. هذا الطريق المنضبط بشرع الله عز وجل هو الذي فيه النجاة. ونحن الان في فترة تموج فيها الفتن بين ولاء المرء لربه ودينه ولنبيه ولقرآنه وكتابه، هذا الولاء إنما لابد أن يتخذ مسلكا، هذا المسلك نعتقد اعتقادا راسخا جازما لا مراء فيه أن فيه مصلحتنا، أفي ذلك شك؟ لا على الإطلاق. ولكن هذا المسلك قلت لابد له من أن ينضبط انضباطا شرعيا، فلا ينزلق من التيار يمينا متبعين للهوى متبعين لنزعات النفسية، ولا ينجرف يسارا متبعين لقول هذا أو ذاك، فلا نتبع إلا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع تبيين هذا القول بالميزان الحق، فإن القرآن حمال لوجوه وإن السنة النبوية حمالة لوجوه، ويستطيع المرء أن يحمل من القرآن على وجوه توافق هواه كما كإذا قال رجل، وهذا موجود في أقوال بعض القوم، يقول إن إيمان محمد يستوي عند الله ككفر إبليس. إن قلت له كيف ذلك؟ قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم حقق مراد الله فيه، وإن إبليس حقق مراد الله فيه، أو إن فرعون حقق مراد الله فيه. دعنا من إبليس لأنه ملعون بنص، تذكرت الآن قولهم. ويقول إيمان محمد يستوي مع ما قاله فرعون، كلاهما سواء لأن كلاهما حقق ها مراد الله فيه. الكلام هنا حمال لوجوه، كيف تستطيع أن ترد؟ هو جاءك بهذه الشبهة فيقول لك خلاص. فحينما نتكلم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن ينضبط ذلك بانضباط شرعي، لأنه من الممكن أن يأتي إليك إنسان بحديث ويفسره طبقا للهوى والوجه حمام، أو أن يأتي لك بآية والآية تحتمل، كمن قرأ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال يعني نقعد وما نشتغلش ما نروحش الدرس عشان في برد، ما لا نفعل شيئا، لا تلقي بأيديكم إلى التهلكة. فقال رجل من الأنصار قال تلك آية تحملونها على غير وجهها، فإنها قد نزلت فينا نحن الأنصار لما فتحت لنا البلدان، شغلنا بالأرض بالزراعة لأن المدينة بلد زراعية، وتركنا الجهاد، فقال الله لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة هنا هي ترك الجهاد، لكن يأخذ الإنسان آية ويحملها على غير وجهها، وهو الذي يسمى الشرع مناط الدليل، أي دليل له ضوابط وله مناط، كيف تسقط هذا الدليل على هذه القضية بعينها. هذه مسألة في غاية من الخطورة، يستطيع أي إنسان بهواه أن يتلاعب، إن لم يستطع التلاعب في الدليل استطاع أن يتلاعب في إسقاط القضية على أو الدليل على هذه القضية، فيخالف الدليل مناط الدليل، فيخالف الدليل مناط. هذه مسألة لعلها تترك لشيخنا فضيلة الشيخ سعد بن مصطفى يوضح أن هذا من أخطر القضايا التي يمكن أن يتم فيها التلاعب والعياذ بالله. فالمسألة الآن يا إخواني، المسلم لابد أن يشعر أن أعز شيء عليه في حياته هي إسلام، ولا عزة لك ولا رفعة لك إلا بإسلامك، وإلا أن تتمسك بدينك ظاهرا وباطنا وأن تدعو إلى دينك، لأن من علامات محبة هذا الدين أني مقتنع به، ومن علامات اقتناعي به أنني أحب الخلق جميعا، ومن علامات حبي للخلق أن أدعوهم إلى هذا، ولا أسقط أو لا أنفي هذا الحق عن غيري، غيري يستطيع أن يدعوني إلى ديني، أليس كذلك؟ يدعو له مطلق ذلك. الحجة بيننا هي القول الفصل وهي القول الحق، وإذا تجردنا من الأهواء سنتبع جميعا من عنده الدليل الحق. نسأل الله جل وعلا أن يمسكنا بالدليل الحق. نعم، فحينما تأتي هذه الفتن كما قلت، فربما ينجرف الإنسان إلى طريق يبتعد به عن جادة الصواب، وإما أن يخشى أو أن يريد أشياء أخرى فتنفلت منه القضية فتصبح بلا معالم. بمعنى أنا أقول لك، من الممكن جدا أن موضوع الدين ده شيء داخلي، شيء في قلبك، ولا علاقة لأحد بدينك، تترك هذا أمر، هذا أمر ليس في عقيدتنا ولا في ديننا، ولم يأمر به نبينا ولم يأمر به ربنا جل وعلا. فإن قضية الاعتقاد هذا ما نتحدث عنه، ولربما حدث خلط عند الناس، فرق بين مقتضيات الاعتقاد ومقتضيات التعامل. مقتضيات الايه؟ الاعتقاد ومقتضيات التعامل. وحينما أضع أسس للتعامل هذه الأسس أستقيها في الدين، ففي دين الكفاية، ولا أحتاج إلى أحد يأتيني بأسس أخرى لأتعامل بها. فإن كنت أنت في عمل وصاحب العمل عاصي أو فاسق، أليس في دينك من الطرق والأساليب ما يغنيك عن كيفية التعامل مع هذا العاصي؟ في ديني ما يكفيني، لكن القضية كيف أتعلم ذلك من ديني؟ كيف أفهمه فهما صحيحا؟ إذا وجدت إنسان مسلم أو إنسان في عملك في دينك، هل من شدة حبك لدينك لمجرد أن تجد هذا الرجل على معصية أن تقول له أنت كافر، أنت أكلك حرام، أنت شرابك حرام، أنت لزاما علي أن أقتلك، هل يأمرك دينك بذلك؟ إن كنت ذا فهم صحيح فإن دينك لا يأمرك بذلك على الإطلاق. طيب، وهل يأمرني بديني أن أكون له محبا وأربط على كتفيه وأقول له لا فرق بيني وبينك، أنت وأنت على معصيتك وأنا ما أنا على ديني، كلانا واحد لا فرق بيننا، هل دينك يأمرك بذلك؟ هنا تكون القضية قد ضاعت، وهنا أيضا تكون القضية قد ضاعت، ووضع ضوابط شرعية لضبط المسألة بين حدودها إنما تحتاج فهما صحيحا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفهم، هذا الانضباط لا يخضع لفهم أحد ولا لإرضاء أحد على سبيل أحد، فلا غاية لنا إلا إرضاء من؟ إلا إرضاء ربنا جل وعلا. هذا ما سنحاسب عليه بين يدي ربنا جل وعلا. وعلى ذلك ستكون بإذن الله جل وعلا هذه اللقاءات وتلك المحاضرات حول هذا الموضوع كما بينت، فإن هذا الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة المسلم، فمن فرط في هذا فرط في عقيدته، ومن تجاوز الحدود تجاوز الحدود التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المجال مجال الآن أن أسوق الأدلة والكلام على ذلك، فهذا سيسوقه إخواننا ومشايخنا في لقاءات قادمة، وإنما الأمانة تعلق في أعناقنا. كيف نواظب على هذا ونعمل به ونجدد اعتقادنا فيه وندعو إليه، سائلين الله جل وعلا أن يخرجنا مما نحن فيه من هذه الفتن سالمين غير سالمين غانمين بإذن الله جل وعلا. وكما بين إخواننا ستكون هذه اللقاءات على مدى أسبوعين، يتخللها يوم الجمعة، هذا يكتفى فيه بخطبة الجمعة. فاليوم هو تقدمة يسيرة لهذا الموضوع، ودائما كما نعرف يقدم للموضوع أو يعني يتقدم المشايخ أقلهم قدرا عسى أن يجهز لهم الطريق ويمهد لهم السبيل فيأتوا بإذن الله عز وجل. يتحدث في الغد شيخنا الشيخ سيد عبد الجواد عن الفتح الإسلامي لمصر، وتم هذا اختيار هذا الموضوع لأن كثيرا من الناس أقاموا من الشبهات والدعوات عند فتح مصر على يد عمرو بن العاص أنهم اتهموا عمرو بكذا وكذا وكذا وما فعله المسلمون. نقول دائما أفعال المسلمين دائما أبدا منضبطة بشرع الله عز وجل، لا تخضع لأهواء أحد. أما هذه التهم، كيف فتحت مصر، كيف دخل الإسلام مصر، كيف حافظ الإسلام لكل امرئ في مصر على ذمته وعلى ماله، هذا يتحدث فيه شيخنا إن شاء الله تعالى في الأحد، في يوم الأحد. وأنبه إخواننا لمن سيكون ولاؤكم غدا، لله ولرسوله أم لمباراة كرة القدم؟ لماذا عند الدعوة للولاء والبراء للكرة الجميع يوافق، وإذا نادينا للولاء والبراء لسنة رسول الله نقول لا؟ هذا ولاء وبراء، وهذا ولاء وبراء. غدا موعد الاختبار، موعد الاختبار. أراد أحد مشايخنا الأفاضل ونحن نجهز للموضوع قال نؤجل يوم الأحد، قلت له هذا يوم اختبار، وإن امتنعنا نحن ربما قال الشباب المشايخ امتنعت شرحت الفرق على المرح، فربما نتهم دون أن نقصد. قلنا لا، سيقام المحاضرة في موعدها، لأن ربنا يوم القيامة مش هيقول إلا غلب ما تشكره يخش الجنة واللي اتغلب يخش النار. الولاء والبراء هو الذي يدخلك الجنة والنار. لا إله إلا الله قامت على الولاء والبراء، لا إله، براء من كل ما سوى الله، إلا الله ولاء لله عز وجل، كلمة التوحيد قامت على ذلك. أنهي ثم لك الأسئلة بعد النهاية. لن نتكلم في هذا سامحني، فوقتنا ووقت المسلمين ووقت إخواننا أثمن من ذلك، وقتنا هم يقولون ونحن هنا ماذا نقول؟ هم تعصبوا وأنفقوا الملايين وذهبوا، أنا أقول يا ليت عندنا إخلاص لديننا كما عندهم إخلاص لكرتهم، يا ليت عندنا جهد وعلو همة كما عندهم، الذي سافر وبات في الطل عنده علو همة، وأنت هل عندك علو همة لهذا الدين؟ أقسم عليكم بالله أن يكون المسجد في الأسبوعين أكثر امتلاء مما هو فيه الآن، فهذا يعني مشهد تطيب له النفس إخلاصا لدين الله عز وجل. وخاصة عندما يأتي شيخنا دكتور عبد الله شاكر دكتور جمال الملك أو على جميع مدى الأسبوع، في يوم الاثنين سيتحدث فضيلة الشيخ مصطفى كامل عن المفهوم مفهوم الولاء والبراء. لأن يا إخواني كثير من المفاهيم الآن بصفة عامة، وهذا أخطر ما يتعرض له المسلم، هو العبث في الأصول الثابتة للمفاهيم. حتى أني سألت الناس وسألت نفسي مرة، قلت دلوني الآن ما هو مفهوم الشرف عند النساء والبنات، ستجد منا نحن من إخواننا ومن أبائنا ومن أعمامنا من يخرج يتأبط ابنته وهي ترتدي بنطال يجسد جسدها، تسير كاسيات عاريات، ثم يقول ابنتي شريفة. ما هو إذن مفهوم الشرف؟ تم العبث في المفاهيم. ما هو مفهوم التمسك بديني؟ قال هذا تطرف. طب قل لي أنت ما هو التمسك، قل لي أنت ما هي دلالات الحب لديني. لو أني خرجت خارج البلاد، أي بلد، لو أي بلد، أي إنسان خرج خارج بلده وسبي رئيس بلده فأمسك بتلابيب من سب رئيس البلد فقتل، قتل هذا الذي يدافع عن رئيس بلده، ستقام في له في بلده الأفراح وتعلى له الرايات ويقال هذا وطني، هذا محب لوطني، هذا وهذا وهذا. ألا يستحق مني ديني ذلك؟ لماذا عند الدين نسميها بغير أسمائها وفي غير الدين نطلق عليها أسماء شتى؟ إذن المسألة قلت هناك عبث في المفاهيم، بمعنى ليس هناك دين على الإطلاق على وجه الأرض يتكلم عن التسامح كما يتكلم عنه الإسلام، ولكن إياك والعبث في معنى التسامح، إياك والعبث في معنى التسامح، لأنك لو عبثت في المعنى وغيرت المدلولات ستجد نفسك تتبع دينا غير دين الإسلام. دين الإسلام هو الذي قال لك خذ العفو، ها وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو أن تعفو عمن، لا تقل هذه وتترك الدين الذي قال ومن اعتدى عليكم هو. فلا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض، فيكون هذا عبث. حينما تأتي امرأة في التلفاز وهي عارية تقول انتم مش فاهمين الإسلام، ده اول من اعطى حقوق المرأة هو الإسلام، فيندفع الشيخ محبا للقضية وعاوز يأيد القضية فينجرف خلف كلامها بدعوات الهوى والنفس، وأن يكون لي كلمة مسموعة أقول له لا تنسى هو الدين الذي أعطى المرأة حقها قبل أن تعرفها دول الغرب، هو الذي قال لها وقرن في بيوتكم، هو الذي أمرها بحجابها. أما وأن تأتي بمفاهيم فضفاضة يقول لك أنا بنتي حشمة، أقول له كلمة حشمة لا نعرفها، يقول لك أهم حاجة محتشمة، ما دليلها؟ عندنا في الشرع كلمة حجاب، كلمة محتشمة هذه كلمة توضع للعب في فهم الأصول. فأيضا كذلك الولاء والبراء إذا فهم فهما خارج عن حدوده مع الإفراط فيه ضل الطريق، ومن فرط فيه ضل أيضا الطريق، فلا بد أن يفهم فهما صحيحا. هذا ما يتحدث فيه شيخنا إن شاء الله تعالى. كذلك في يوم الثلاثاء يكون بيننا فضيلة الدكتور عبد الله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة، يتكلم عن شبهات حول هذا الموضوع، شبهات كثيرة سأترك تفاصيل الموضوع للشيخ، لن أتقدم، أتكلم عن بعض الأمثلة التي سيتحدث عنها الشيخ، أترك الموضوع احتراما للشيخ واحتراما لكل مشايخنا، لكن أنا أريد أن أنبه تنبيها سريعا عن بعض الموضوعات حتى يفهم إخواننا ويستوعب مدى احتياجنا. أيضا في يوم الأربعاء هناك متعلق بقضايا الولاء والبراء، تتعلق قضايا فقهية في غاية من الأهمية متعلقة بقضية الولاء والبراء. مثال سأضرب لك مثال في غاية من البساطة، لو أن ولي امرأة، وليها احنا نقول لا زواج إلا، طيب وليها هذا فاسق فاجر شارب خمر، البنت صالحة ربتها أمه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت الأم أن تزوجها من رجل صالح، فأراد الأب أن يزوجها من رفقائه في السوق. هذه قضية ولاء وبراء. البنت هنا يكون ولاؤها للأب نسبا أم لدينها؟ هذا العقد الذي سيبرم بهذا الولي ما حكمه؟ فأصبح العقد متعلق بمسألة الولاء والبراء. الولي له حقوق لأنه ولي، والولاء والبراء في هذا الاعتقاد. البنت إذا تركت أمرها لأبيها زوجها لشارب خمر، لزاني، للص وما إلى غير ذلك، فمتعلق بفقه قضايا فقهية في مثل هذه المسائل يتناولها شيخنا بإذن الله عز وجل. وفي يوم الخميس سيتحدث فضيلة الشيخ علاء السعيد عن الحقوق التي أقرها شرعنا وديننا. لا نحتاج إلى دين أحد ولا نحتاج إلى أفكار تأتينا من هنا أو هناك، ففي ديننا الغنية عن كل ذلك. ما هي الحقوق التي أقرها شرعنا بنص من رسول الله ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعال أصحابه، فهنئ بها غير المسلمين في بلاد المسلمين لما أقيمت لهم حقوقهم كما أقرها العلماء. تناول فيها الشيخ علاء هذا الكلام بتفصيل وتوضيح، وكنا عند ترتيب لهذا الجدول كان هذا الموضوع بالذات يحتاج إلى أكثر من يوم، ولكن خشينا أن الإخوة تصاب يعني يمل الإخوة. ثم يأتي في يوم السبت إن شاء الله تعالى يتكلم فضيلة الدكتور جمال المركبي عن الأسباب التي أدت إلى ما يسمى الآن بفتنة طائفية. هذه الأسباب التي يعني أكثرها من عدم فهم للقضايا، من انغلاق في العقل ما إلى غير ذلك، سواء خارجية أو داخلية، يتناول الدكتور جمال المركبي بفضل الله بما له من باع في هذا الموضوع عن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك وعلاج هذه الأسباب. لا يتكلم عن الأسباب فحسب، ولكن بعون الله يتحدث عن علاجها. ثم لابد من استكمال مفهوم الولاء والبراء أيضا، لأن القضية أوسع من أن يتم الحديث عنها في أسبوع واحد، واستكمال لحديث أهل السنة والجماعة، عفوا حقوق أهل الذمة. ثم يتكلم فضيلة الشيخ مصطفى البصراتي عن قضية في غاية من الخطورة، هذه القضية لكل إنسان أن يتلاعب بها طبقا لهواه، لكن المسألة لابد لها أن تنضبط بضابط شرعي وهما يسمى بالوسطية. كل واحد تيجي عاوزك تبقى معاه يقول لك أخي الدين دين إيه؟ دين وسط يا أخي، الإسلام دين سهل، دين تسامح. أقول لك تسامحه بما هو فيه، لا يحتاج إلى أن تضع أنت تسامح ليس موجودا فيه، ولا أن تضع فيه وسطية ليست فيه. فلا بد أن نفهم حدود الوسطية التي جعلها الإسلام، ونقول للجميع إذا فهمتم الإسلام فهما صحيحا ووسطية صحيحة سيسعد الجميع بالحياة تحت ظلة الإسلام. هذه حقيقة أقرها لنا شرعنا وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا يتحدث فضيلة الشيخ محمد محروس عن هذا المدخل الذي هو في منتهى الخطورة، ألا وهو السماحة، لكن بمفهوم الإسلام. بمفهوم الإسلام لا ترى إنسانا عاصيا يشرب خمر خلي عندك تسامح سيبه، لا، ده من السماح أنا أخذ بأيدي إلى الجنة. من السماحة ومن حبي له إن أنا أمنعه عما هو فيه. وأيضا من وسطية وسماحة الإسلام لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملكم بغض قوم هذا كتاب هذا قرآننا. حتى لو كنت أبغض إنسان إياك أن يحملك هذا البغض على ألا تعدل اعدل حتى وإن كنت له كاره. هذا هو الضابط الشرعي. ثم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا سنجمع الأسئلة التي تطرح على الإخوة في مدار الأسبوعين ويعقد لها في يوم الخميس. يجتمع كل المشايخ الذين حضروا في هذين الأسبوعين ليجيبوا على هذه الأسئلة وتكون المناقشة مفتوحة حتى لا يخرج بعون الله عز وجل أحد من إخواننا وفي رأسه شيء عالق في المسألة إلا وبفضل الله جل وعلا قد تم نجليها وأن نبينها وأن نوضحها مستعينين بالله جل وعلا متوكلين عليه سائلين الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إلى طريق الصواب والرشاد وأن يجنبنا الله جل وعلا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا ربنا الثبات على طريق الحق. اللهم ثبتنا على طريق الحق. اللهم ثبتنا على الطريق الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.